والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية، والأبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار، والرحمة والعذاب.
يقول: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال. فالله تبارك وتعالى بيّن طريق الهداية وهديناه النجدين، بيّن طريق الهداية وطريق الضلال، وأمر بالهداية والبعد عن الضلال، وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وفرق بين مآل الأبرار ومآل الفجار، وبين أهل الجنة والنار، وفرق بين الرحمة والعذاب. فهذه كلها جاء الفرق بينها من عند الله تبارك وتعالى، وأرسل بهذا الرسل ليبينوا للناس هذه الأمور.
فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة، وما تركه من التعذيب والنقمة.
يقول: إن هؤلاء الفرق لم يجعلوه محمودا على ما فعله من العذاب أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة، أي أنهم بمسألة التحسين والتقبيح العقليين لا يجعلون الله تعالى ممدوحا ومحمودا على فعله الإحسان وإنعامه وإكرامه، لأن هذا عندهم فيه تشبيه مبني على قاعدتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهو موضوع سبق أن بسطناه في دروس مضت. وبين الله تبارك وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالإنسان هو الذي يظلم نفسه، والله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق والباطل وأمر بالحق ونهى عن الباطل.
والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه.
قال: والآخرون، وهم المراد بالآخرين هؤلاء هم المعتزلة. يقول: إنهم نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، ولا حقيقة له، فيقولون إن الكفر والفسق مثلا والمعصية إنها أفعال قبيحة، والله تبارك وتعالى منزه عن فعل القبائح، فلا تكون المعاصي فعلا لله في خلقه، ولهذا لا يخلقها. فالله تعالى يقولون إنه لا يخلق الكفر والفسق لفلان، فإذا فعله فلان فإنه هو الذي فعل عمله، والله تبارك وتعالى لم يخلقه ولم يعلم به إلا بعد حصوله، وهذا اجتراء على الله كما بينا. يقول تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ويقول تعالى: إن هذه تذكرة، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ويقول تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء يقع إنما هو بقدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده. وهو بيّن للناس طريق الغواية وطريق الضلال، وأرشدهم إلى طريق الهداية والسلامة، وحذرهم من طريق الغواية والضلال. وهو لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحبه، ولا يريده إرادة شرعية، وإن كان يريده تعالى إرادة كونية قدرية. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب الذي ينزلق فيه كثير من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان قام بمشروع ولكن نقص به المبلغ ليكمل المشروع، ولا يوجد معه إلا بستان، فقام برهن هذا البستان لشخص آخر لينتفع من المشروع وينتفع الشخص الآخر من البستان، فما حكم ذلك؟ نقول: جائز الرهن. كون الإنسان مثلا يقترض مالا ويرهن بستانه أو عمارته أو سيارته حتى يسدد لي صاحب الدين دينه، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم رهن والصحابة رضي الله تعالى عنهم جرى بينهم الرهن، والله تعالى نص على مشروعية الرهن وقال: فرهان مقبوضة.
وإن جرت منفعة
نعم
يأخذ منفعة الرهن، جرت منفعة الرهن إن كان له نفع يأخذ منه.
الانتفاع بالرهن إذا كان ماشية فإنها تركب، إذا كانت مما يركب بنفقتها، أو كان فيها حليب فإنها تحلب بنفقتها، أما غيره فيبقى لمالكه، نفعه يكون لمالكه، لكن هذا يرهن أصل العين. نعم يا أخي، العرض ترهن، نعم ممكن ترهن. ما أسمع يا أخي، يستفيد منها مالكها؟ لا، هذا فقط أنه يحجزها عن التصرف، عن أن يبيعها. يقول: أتيت من أبا عن طريق البر ووصلت بوعكة أثناء الطريق ولم استطع الإحرام من الميقات، إذا أردت أن آتي بعمرة فماذا علي؟ وإذا لم استطع أن أعمل عمرة فهل علي شيء؟ يقول: إذا كنت جئت من أجل العمرة فإنك إذا أردت أن تعتمر تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، ولا تحرم من دون ذلك، فإن فعلت فأنت آثم وعليك دم، شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع الإثم. وإذا كنت لا تريد أن تعمل عمرة فلا شيء عليك. فإذا كنت لا تريد أن تعمل عمرة فلا تلزمك ما دمت لم تحرم بعد. هذا سائل يقول: إنسان قال عليه الطلاق من أجل المنع والرد، فهل تقع طلقة أم لا؟ هذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة يتساهل فيها كثير من الناس، وخاصة الجهال الذين يعرضون بيوتهم وأسرهم لأمور لا حاجة لهم بها وهم في سعة من الأمر. كونه يستعمل هذا الأسلوب من أجل المنع أو الرد هذا أسلوب خاطئ. والطلاق شرعه الله عند الحاجة إليه، عندما تتعذر المعيشة بين رجل وامرأة فإنه يشرع للإنسان أن يوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه بعد دراسة الموضوع والتروي، وأنه تبين له أن التسريح أولى من الإمساك. وليس من مجالات إيقاع الطلاق أن فلان ينام عندك أو يتعشى عندك أو يقبل هديتك أو ما شابه ذلك. فاستعمال أسلوب الطلاق في مثل هذه الأحوال إنما يفشو في المجتمعات الجاهلة التي لا تفقه مسائل الدين. فإذا أردت المنع أو الحث فلك أساليب كثيرة غير هذا، وأقلها أقواها اليمين بالله، أن تحلف بالله عليه أن يبقى أو يخرج أو يقبل أو يستجيب لطلبك أو يمتنع عما تريد منعه منه، وهذا أقوى الأمور وأعظمها. أما أن تعرض أسرتك وأولادك وأطفالك وزوجتك لهذا الأمر وتقحمهم فيه فهذا من الخطأ الفاحش، ويدل على استخفاف الإنسان بحقوق الأسرة وبأحكام الشريعة. فلا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى هذا الأسلوب في هذه المجالات التي لم يأذن بها الله. بقي سؤال السائل: لو وقع من إنسان فما حكمه؟ كثير من أهل العلم يرى أنه يقع الطلاق إذا تحقق المعلق عليه، وبعض أهل العلم يرى أن هذا له حكم اليمين وأنه يكفر الإنسان عنه كفارة يمين ولا يقع طلاقه. ولكن الذي أنصح الجميع به هو الابتعاد عن كلمة طالق وما تصرف منها في جميع المجالات إلا عند الحاجة إليها، وهو عندما يكون الإنسان حصل بينه وبين زوجته أمور لا تستقيم معها المعيشة، وأن فراقها خير له ولها، وأنه عالج الأمر من جميع الوجوه ولم يجد مجالا للاستمرار في المعيشة بينهما، فيسرحها بطلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق نعمة وليس سلاحا يستعمله الرجل عند الخصومة بينه وبين زوجته، أو عند كراماته وضيافاته للناس يستعمله ويهدد ضيوفه بالطلاق إن لم يستجيبوا لأكل طعامه ونحو ذلك، فليتنبه لهذا. هذا يسأل يقول طواف المرأة وحدها هل يجوز أم لا؟ نقول نعم يجوز للمرأة أن تطوف وحدها، لأنه ليس سفرا وليس خلوة، فإذا طافت المرأة بدون محرمها فلا شيء في ذلك، طوافها صحيح ولا إثم عليه، لكن عليها أن تكون متحجبة ساترة جميع بدنها، وأن لا تلبس ملابس ضيقة أو شفافة أو متعطرة، وأن لا تبدي شيئا من مفاتنها، وأن تحرص على الابتعاد عن مزاحمة الرجال، وعن الصلاة في الأماكن التي يزدحم فيها الرجال، وأن تصلي مع النساء في أماكنهن وهي متحجبة. يقول هل يجوز أن يقول الرجل إذا أراد العمرة عن أمه لبيك عمرة عن أمي إذا لبس الإحرام، أم ماذا يقول مع ذكر الدليل؟ نقول يقول كما ذكرت لبيك عمرة عن أمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أدركته فريضة الحج ولم يحج. قال هل عجبت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا إنسان يقول يريد السفر بمشيئة الله تعالى يوم غد بعد صلاة الظهر، فهل يؤدي صلاة العصر بالحرم قصرا أم يصلي في الطريق؟ نقول إذا كنت قدمت إلى مكة في 4 أيام فأقل من وقت سفرك غدا، فإنه يجوز لك أن تجمع العصر مع الظهر وتقصرها، وإن كنت لك في وقت ظهر غد أكثر من 4 أيام فإنك لا تجمع العصر مع الظهر، وإنما تصليها في وقتها إذا حان وأنت في سفرك، لأن الإنسان له من رخص السفر أن يقصر 4 أيام فأقل، فلو بقي إنسان في بلد فله أن يترخص برخص السفر إذا كان لا يبقى في هذا البلد إلا 4 أيام، أما إذا كان ناوي البقاء فيه أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيما فلا يترخص برخص السفر. يقول امرأة حجت ولم تستطع إكمال الحج ورجعت إلى بلدها والحج ليس فريضة، فماذا عليها ولم تذكر هل اشترطت أم لا؟ نقول ما هو الذي لم تكمله من حجها؟ أين صاحب السؤال؟ ها؟ ما الذي تركت؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة والسعي. طواف الإفاضة، إذا كان طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا يسقط ولا تدخله النيابة، فهو باق عليها وهي لم تتحلل للتحلل الأكبر إلى الآن، فهي بإحرامها السابق وعليها أن تأتي إلى مكة محرمة بعمرة ثم تتحلل منها وتطوف للإفاضة. وإذا كانت لها زوج وعاشرها فعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. هذا يقول: امرأة أرادت أن تتزوج وأبواها خارج المملكة فمن يزوجها؟ نقول يرسل أبواها وكيلا ينوب عنهما، يرسل أبوها وكالة لشخص هنا يزوجها بالوكالة عن أبيها، فلا بد من الولاية، والولي دام الأب موجودا الولاية له، فلا يزوجها إلا هو أو وكيله، فإذا وكل شخصا هنا ينوب عنه في إبرام عقد النكاح فإن الوكالة حينئذ صحيحة. يقول: هل يجوز للإنسان الصلاة في المسجد الحرام بعد طواف الوداع؟ نقول: نعم، بل إنه لو خرج من الحرم وسمع الأذان أو قرب وقت الصلاة فإنه يرجع ويصلي ولا شيء عليه، وطوافه صحيح ولا إعادة عليه. يقول: ماذا يعمل لو كان المسافر لا يعلم عن المدة التي سوف يمكثها في حال سفره؟ نقول: يعتبر مسافرا، لو كان لا يدري هل يبقى في البلد يوم أو أسبوع أو شهر فإن له أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. يقول: معتمر مس الطيب ناسيا وهو محرم هل عليه شيء؟ نقول: إذا كان بعد أن ذكر غسله مباشرة فلا شيء عليه، وإذا كان بعد تذكره أبقى فعليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول: يوجد في منطقتنا بعض أهل البدع، هل يجوز لنا مودتهم والتعامل معهم؟ نقول: لا، مودتهم لا تجوز، والتعامل معهم يكون بقدر الحاجة، وعليكم نصحهم وإرشادهم وبيان خطأهم وضلالهم في المسائل التي لاحظتموها عليهم.
(تصفيق)
يقول إذا كان إنسان أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ وهل طواف الوداع من حين انتهاء العمرة أم لا؟ أولاً